الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طول الكرم بالضفة المحتلة. استمرار المعارك في السودان ومحادثة في الرياض بين وفدي الجيش والدعم السريع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جيك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو حاولت إيران صنع قنبلة نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة أن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك. أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني عن تزويد السفن الحربية للجيش بصواريخ الشهيد أبو مهدي المهندس. وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن هذا الصاروخ وهو من نوع كروز له أهمية بالغة، ويمتاز بمساحته التخريبية الواسعة وبعد مداه الذي يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وقد تم تصنيعه في مجمع صناعات الجو فضاء التابع لوزارة الدفاع. وأضاف أن من الخصوصيات الأخرى لهذا الصاروخ هي الرد السريع واختيار الهدف في الميدان والالتفاف على المضادات الجوية للعدوان وإمكان إطلاقه من أعماق البحر. أكد وزير الطاقة الإيراني ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع العراق، معلنا استعداد طهران لتنفيذ مشاريع مائية مشتركة مع بغداد. وقال علي أكبر محرابيان خلال لقائه بوزير الموارد المائية العراقي في بغداد إن من أولويات الحكومة الإيرانية الارتقاء بمستوى التعاون مع دول الجوار وخاصة العراق، مؤكدا استعداد طهران الكامل لمواصلة المفاوضات والتعاون مع بغداد في مجال الموارد المائية. وأضاف أنه يجب التحرك نحو الحد من اختناقات المياه في كلا البلدين في إطار حسن الجوار والإدارة المثلى للموارد المائية. استشهد مقاومان فلسطينيان صباح اليوم بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها لمخيم نور شمس في طول كرم. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت المخيم، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال. من جانبها قالت كتيبة طول كرم إن مقاوميها أخذوا اشتباكات مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، موضحة أن جنودها في الميدان متربصين بالعدو. حركة حماس والجهاد الإسلامي نعتا شهيدين وحملتا الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأكدت الحركتان أن الوفاء لدماء الشهداء ستترجمه المقاومة في ساحات المواجهة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه وإرهابه. أكدت الرياض وواشنطن في بيان أن محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستجري اليوم في السعودية. وحث البيان طرفي الصراع على الانخراط الجاد في هذه المحادثات وصولا إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع، داعيا الطرفين إلى رسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية. وبرغم الهدنة فقد احتدت المعارك في مهزة انفجارات وسط منطقة الخرطوم بحري، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات. في غضون ذلك طلب فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والأوضاع المتغيرة في السودان، سواء كانوا مواطنين أو لاجئين أو حتى طالبي لجوء سودانيين بدول أخرى. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
صحة حرب، هذا هو حال العاصمة السودانية الخرطوم مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة هزت أحياء العاصمة لا سيما في محيط المطار ومحيط القصر الجمهوري رغم وعود بهدنة. قصف جوي وانفجارات عنيفة هزت منطقتي بحر والجريف وتسببت في اندلاع حريق كبير في مجمع عفراء التجاري جنوبي الخرطوم وفي تصاعد أعمدة الدخان في سماء حي الوبرات. معارك يتوقع أن تكون طويلة الأمد لأن طرفي الصراع يعتقدان أن بإمكان كل منهما الانتصار عسكريا وليست لديهما دوافع تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما قد يهدد بأزمة إنسانية حقيقية في السودان حذر منها برنامج الأغذية العالمي.
يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين 2.5 مليون شخص، وفي مايو 2023 مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار يمكننا أن نقدر بأن العدد الإجمالي سيرتفع إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر 3 و 6 المقبلة في حال استمر النزاع.
ولذلك طالبت الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والأوضاع المتغيرة في السودان سواء كانوا مواطنين أو لاجئين أو حتى طالبي لجوء سودانيين بدول أخرى، فيما دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للحوار بين طرفي الأزمة محذرا من تجاوز تأثيرها الأراضي السودانية لتصل إلى المنطقة.
أعلنت حركة أنصار الله اليمنية أن جولة المفاوضات القادمة مع الحكومة المستقيلة المدعومة سعوديا ستشمل عددا كبيرا من أسرى الجانبين. وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى إن الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر. وأضاف أنه لازلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الأمريكان يعيقون السلام في اليمن ويعرقلون أي تقدم في ملف الأسرى. قال نائب الرئيس التركي إن عدد الأصوات المدلى بها في الخارج بلغ حتى الآن أكثر من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2018. وأضاف فؤاد أقطاي أنه منذ عام 2014 شهدنا اتجاها متزايدا في إقبال الناخبين ومشاركتهم، متوقعا مشاركة جميع المغتربين الأتراك في الانتخابات، وأدلى أكثر من 800,000 مواطن تركي في الخارج بأصواتهم في الأيام الستة الأولى في إقبال كبير مقارنة بالانتخابات الماضية. فشلت أطراف مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية في التوصل إلى اتفاق يسمح لأي سفن جديدة بنقل صادرات عبر البحر الأسود. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلوا في تحديث الاتفاق، مشيرا إلى استمرار عمليات التفتيش اليومية لسفن المصرح لها في وقت سابق. ودعا أطراف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إلى مواصلة المباحثات والتعاون بهدف استمرار تنفيذه بشكل كامل. وكانت فرق فنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا قد شاركت أمس في اجتماع بمدينة إسطنبول على مستوى نواب وزراء الدفاع بخصوص مبادرة الحبوب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طول كرم بالضفة المحتلة. استمرار المعارك في السودان ومحادثات في الرياض بين وفدي الجيش والدعم السريع. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-78-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم على الهوى. المراهقون وصداقاتهم على حساب الأسرة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-93-88-78-4050. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-37-62، 2201-37-68، و 2201-38-48.
لا يخفى على أحد أن مرحلة المراهقة هي مرحلة حساسة تتميز بطغيان العواطف والأحاسيس والمشاعر الروحية، مرحلة ينسلخ فيها المراهقون والمراهقات عن مرحلة الطفولة ويتدرجون نحو الرشد والنضج على مختلف الأصعدة. وإحدى سمات هذه المرحلة هي نزعة المراهقين والمراهقات إلى تشكيل صداقات لها ميزاتها، لكنها صداقات لها تأثير بالغ على شخصية المراهقين، كما أن تأثيراتها قد تستمر مدى الحياة وربما تحل بالكامل محل الأسرة والآباء، حيث إن أجمل وقت المراهقين يكون في المدرسة مع أصدقائهم، وبعد المدرسة ربما يلتقون معهم عند الهاتف أو في أماكن أخرى. فإصرار المراهق والمراهقة على اختيار أصدقائهم بأنفسهم حسب ما يضعونهم من مقاييس وعلامات، وقد لا يسمحون للأهل بالتدخل في اختيارهم لأصدقائهم، لأنهم يرون أنهم لم يعودوا صغارا وهم في حالة استقلال ذاتي، ولهذا فهم يبحثون عن الأصدقاء الذين يتفقون معهم في آرائهم ويتجاوبون معها ولو كانت خاطئة. ولأن هذه المرحلة تتسم بثورة العواطف وإبعاد العقل وعدم وجود الوعي التام بالقيم أو العادات أو التقاليد، فغالبا ما تكون الاختيارات غير سليمة، لكنها تحظى بتقديس المراهق نفسه. فعلى الأسرة الانتباه الكامل والتعامل بحذر وذكاء مع مسألة اختيار الصداقات من قبل مراهقيهم، فهي التي سوف ترسم مسار الفرد في المستقبل وتؤثر بشكل مباشر على نجاحه أو لا سامح الله على انحرافه.
نعم أحبتنا الكرام، يعيش الإنسان منذ طفولته إلى آخر حياته بين رغبة في الاستقلال والشعور الشديد بالولاء إلى جماعته، ومما لا شك فيه أن تعقد الحياة الاجتماعية أو تعقد الحياة الاجتماعية وما تفرضه من قيود ونظم وقوانين تجعل الفرد في أحيان كثيرة تحت تأثير ضغوط والصراعات تدفعه للإقبال الشديد إلى من يسمعه ويخفف عنه ويقف بجانبه. فالعلاقات الاجتماعية ومنها الصداقة باعتبارها من أهم مصادر الدعم الاجتماعي تشكل درعا واقيا للفرد من العزلة والاكتئاب والأمراض النفسية، وبالتالي تقيه من خطر الانحرافات مما يجعله يشعر بالاطمئنان وهدوء النفس والراحة. كما تساعده هذه العلاقات الاجتماعية على أن يكون شخصا فعالا في المجتمع، لذا فإن الرغبة في الاتصال بالآخرين وتكوين علاقات شخصية وثيقة حاجة إنسانية أساسية، وهذه الرغبة في الانتماء تزداد خاصة خلال مرحلة المراهقة، كما يبدأ المراهقون في اكتشاف أنفسهم واكتشاف العالم من حولهم، وينفقون الكثير من الوقت مع رفاقهم من نفس الفئة العمرية، ولديهم أهمية أو اهتمام بزيادة العلاقات والقبول من أقرانهم. حول موضوعنا لهذا اليوم، المراهقون وصداقاتهم على حساب الأسرة، نستمع إلى الدكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان.
أرحب بالدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: كيف يؤثر الأصدقاء على اختيار واكتساب السلوك للمراهق، وما هو تأثير الصديق على تطور الشخصية؟
نحن نعرف أن جماعات الرفاق تأثير كبير جدا على الأطفال في المراحل العمرية المختلفة، وبشكل خاص في مرحلة المراهقة. والآن نحن نتحدث عن أيضا جماعة رفاق تحت أوسع، يعني نتحدث عن فقط ليس فقط جماعة رفاق في الحي والمدرسة والأقارب، بل ببيئة أوسع اللي هي كمان الرفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الموضوع يؤثر بشكل كبير على سلوكيات الأطفال وبشكل خاص فئة المراهق، لأن هذه الفئة المعروف أنها فئة تمر بتغيرات على الصعيد الجسدي والنفسي وتبحث عن نفسها وهويتها في هذه الحياة. والرفاق هم مؤثرين بشكل أكبر في هذه المرحلة أكثر بكثير من الأسرة، لأن المراهق يستمع أكثر إلى رفاقه، يتعلم من تجاربهم، يتبادل معهم الكثير من الضيات التي قد لا يتبادلها داخل الأسرة. والمعروف مثلا أن موضوع تعاطي المخدرات من أهم الأسباب في هذه الظاهرة، هو موضوع رفاق السوء. الأعم الأغلب من جروا في موضوع تعاطي المخدرات كان السبب الرئيسي وراء تعاطيهم المخدرات هو رفاق. من هنا أهمية تتبع هذا الموضوع وتأثيره على سلوكيات المراهقين. أيضا موضوع التنمر الذي قد يتعرض له المراهقون من الرفاق، وخصوصا أن المراهقين تحدث تغيرات جسدية لهم في هذه المرحلة، يكتسبون وزن زائد، قد تتغير أو بموضوع بعض المشاكل الجلدية وبعض البثور والحبوب في الوجه وغيرها. هذه الأمور قد تعرض المراهق لتنمر من رفاقه وأصدقائه، وهذا الأمر أيضا يؤثر على سلوكه وشخصيته ونفسيته بشكل كبير. بعض المراهقين قد يعني يصلون إلى مرحلة اضطرابات نفسية بسبب هذه الظهور من جماعات الرفاق. أيضا فيما يتعلق بالموضوعات الأخلاقية، سلوكيات التدين، سلوكيات التعاطي مع الأهل مع المحيط، موضوع الدراسة، يمكن لكثير من المراهقين أن يتأثر موضوع الدراسي سلبا إذا كان رفاقهم هم رفاق غير مهتمين بموضوع الدراسة وإكمال الدراسة. طبعا كما يمكن لهذا التأثير أن يكون سلبيا، يمكن له أن يكون إيجابيا إذا كانت جماعة الرفاق مختارة بعناية، وسلوكيات الرفاق هي سلوكيات جيدة، والرفاق كانوا من بيئة يعني مضبوطة وأخلاقية وبيئة آمنة إلى حد كبير، يمكنهم أن يؤثروا إيجابا كما يمكن أن يؤثروا سلبا. ولذلك هذا الموضوع هو موضوع سيف ذو حدين، مهم بشكل كبير الاهتمام إلى نوعية هؤلاء الأصدقاء والوقت الذي يمضيه المراهقون معهم، الأماكن التي يزورونها سويا، ما يتعرضون له ويترددون عليه في هذا المجال. صحيح هناك صعوبة لضبط هذا الأمر، ولكن من المهم تتبعه، وهذا الأمر يمكن أن تقوم به الأسرة والمدرسة ومؤسسات مختلفة أن تساند المراهق ليكون تعاطي و تأثروا إيجابي أكثر مع من خلال الرفاق. طبعا هو مش مطلوب أن تحل مكانا، المطلوب أن تكون هي مساندة للمراهقين حتى لا ينجرفوا في الأمور السلبية في هذا المجال، لأنه لكل مرحلة عمرية هناك محددات وهناك يعني الجماعات المؤثرة فيها بشكل أكبر. وعندما يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة ويحتاج إلى أن ينفتح إلى على بيئة أوسع من بيئة أسرته، المطلوب أن يكون لديه رفاق وأن يحسن التواصل معهم وأن يكون لديه مهارات تواصل جيدة مع رفاق، ولكن المطلوب مساندة المراهق في هذه المرحلة. كل ما كانوا الأهل هم كمان أصدقاء للمراهق، يعني يلعبون دور الرفاق ودور الصداقة ودور الموجه والصديق، يعني مش الذي يعطي الأوامر بشكل يعني فيه سلطوية وتسلط، بالعكس نوع من الحوار يبناء مع المراهق، تبيان الأمور والعواقب التي يمكن أن تحصل. هذا الدور الذي يمكن أن يلعبه الأهل في هذه المرحلة، ليس المطلوب أن يكونوا بديل الرفاق، المطلوب أن يكونوا مساندين للمراهق حتى لا يقع في يعني مساوئ كبيرة من خلال رفاق. ممكن أن يصدحوا الممارسات السلبية، أن يوجهوا إلى نقاط الضعف الموجودة عند هؤلاء الرفاق، يمكن أن يوجهوا إلى أمور قد لا يكون يعرفها عن بيئة هؤلاء الرفاق. هذا ما يمكن لهم أن يقوموا به في هذا المجال.
نعم، كانت معنا الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان. شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
نعم استمعنا إلى الدكتورة سحر من لبنان، ونتابع هذا الموضوع أحبتنا الكرام مع الدكتور فاضل أبو هين، أستاذ علم النفس في جامعة الإسراء بغزة من فلسطين المحتلة.
طبعا احنا بنعرف انه مرحلة المراهقة مرحلة صعبة، توتر وقلق واندفاع مشاعر واحاسيس، طبعا هذه تحتاج الى من يتفهم هذا الوضع بالنسبة للمراهق، وهذا دور الاسرة والاصدقاء، وبالتالي الاصدقاء في هذه المرحلة مهمين جدا في تنفيس الطاقات والتوترات الموجودة في داخل المراهق من خلال الاستماع الى بعضهم البعض، من خلال تجمعهم مع بعضهم البعض، من خلال الانشطة التي يمارسونها مع بعضهم البعض، وبالتالي طالما كانت الصداقة مبنية على أسس معينة تهدف إلى تأثير الصديق للصديق بصورة إيجابية، فأنا أعتقد في هذه المرحلة الأصدقاء مهمين جدا في تفريغ الطاقات الإيجابية، في التعامل مع بعضهم البعض بصورة جيدة، وهذا ما يتيح المجال أمام المراهقين في اكتساب السلوكيات الإيجابية أو قد تكون سلبية من بعضهم البعض في هذه المرحلة، خاصة حينما يكون الصديق له قيمة معنوية فكرية في داخل صديقه، فإن السلوك الذي يتم اكتسابه منه سلوك جوهري وسلوك يعني عميق في داخل هذا الإنسان، وبالتالي هي مرحلة يعني مهمة، خاصة وأن الدين الإسلامي بالنسبة لديننا قال داعبوا أبنائكم لسبع، أرشدوهم لسبع، صادقوهم لسبع، وبالتالي يحتاج المراهق الذي طبعا هو في مرحلة صعبة إلى الأصدقاء لأجل أن يعني يعدلوا بعض الأفكار، لأجل المساعدة في التعامل مع بعض أفكار، لأجل أن يساعدوا في تنفيس الطاقات التوترية التي نتجت عن هذه المرحلة في داخل المراهق. يعني نحن نعلم أن معيار حكمنا على الأمور هو شريعتنا الإسلامية، وبالتالي لا نستطيع أن نسلخ شريعتنا الإسلامية عن اكتساباتنا وعن سلوكياتنا وعن قيمنا وعن كل ما يعني نقوم به، لأنه هي المرجع الأساسي للحكم على السلوك إن كان طبعا إيجابي أو غير إيجابي، وبالتالي إن كان طبعا سلوك حكم على الصداقة والصديق من باب الدين، هذا طبعا الجودة والإيجابية في ذلك، يعني لا نؤكد ولا نريد أن يكون أبنائنا يلجوا إلى أصدقاء غير مسلمين، أصدقاء طبعا لا يؤمنوا بما يؤمن به هذا الإنسان، لأن كل مجتمع له عاداته وتقاليده وله ثقافته وله دينه، وطالما كان السلوك الذي يعني ينبني بين الأصدقاء سلوك مبني على قواعد الدين الإسلامي، هذا سلوك طبعا إيجابي وفاعل، وهذا ما يجعل الأهالي دائما يمدحوا ويمتدحوا هذا السلوك، لأنه نابع عن الشريعة الإسلامية وليس طبعا خارج عن نطاق العرف الاجتماعي والشريعة الإسلامية، وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، وبالتالي طبعا يعني ولينظر أحدكم من يخالف، إذا كان طبعا الخليل يعني أو الصاحب يعني، وهذا طبعا إحنا كثير من الأحيان بنقول كلمات الصاحب ساحب، يعني يسحب هذا الإنسان إلى الإيجابيات ويسحب إلى السلبيات، وبالتالي يعني طالما أصبح الأصدقاء علاقة أصبحت العلاقة بقاء علاقة متينة، تصبح متينة أيضا في ناحية الوعي، تصبح متينة في ناحية الانفعالات والسلوكيات، وبالتالي كثيرا من الأحيان نجد الأصدقاء يؤثروا في بعضهم البعض أكثر من تأثير الأهل في المراهق، لأنه يعني المراهقين قريبين في السن سنيا مع بعضهم البعض، قريبين انفعاليا مع بعضهم البعض، قريبين وجدانيا وسلوكيا مع بعضهم البعض، يمارسوا الكثير من السلوكيات والأوقات مع بعضهم البعض، وبالتالي يعني فرصة تأثرهم ببعضهم البعض كثيرة، فرصة نقل بعض العادات السلوكية من بعضهم البعض كثيرة، فرصة تأثيرهم ببعض الأفكار العقلية مع بعضهم البعض كبيرة جدا، فرصة تعديل بعض السلوكيات الخطأ تكون عالية جدا، وبالتالي يعني نحن نكتسب سلوكنا في بعض الأحيان من خلال تأثرنا بقيم أصدقائنا، خاصة حينما يكون الصديق مؤثر ومقنع وله قيمة وله مصداقية عالية في المحيطين به، يصبح قدرته على نقل عادات وتقاليد وأفكار وسلوكياته أكثر في عقل وفي عمق الأصحاب والآخرين، خاصة بأن الصديق يجب أن يكون يعني نوع من المكتسبات الذي اكتسبها الإنسان الذي تضاف إلى رصيد شخصيته، رصيد معنوياته، رصيد عقله، رصيد خبراته، وبالتالي لما اكتسب عادة جديدة يجب أن يحتفظ بها، كلما اكتسب صديق يجب أن يحتفظ مرغوب به، لكن حينما يكون الإنسان في حالة من عدم الرضا والوضع النفسي الغير مستقر والغير سوي، يبدأ يغير بين لحظة وأخرى ما اكتسبه من عادات واكتسبه من سلوكيات، ويغير هذا العنوان وهو الصديق، وهو نوع من عدم الاستقرار النفسي وعدم الاستقرار في شخصية هذا الإنسان. يجب أن تكون المراقبة والمتابعة قائمة على الصداقة وقائمة على الإقناع. لا يجب أن تكون الوالدين قائمين على مراقبتهم ونقدهم قائم على النقد والتجريح والاستخفاف والتقليل من شأن المراهق، بل يجب أن نتقرب من المراهق، نحترم المراهق، نحترم أفكار المراهق. كلما تقربنا منه أكثر، كلما كنا مقنعين أكثر له، وكلما كنا يعني مراقبين لسلوكه بصورة إيجابية وفاعلة. وبالتالي المراهق يحتاج إلى صديق، سواء من داخل الأسرة أو من خارج الأسرة، لأجل أن يتقرب منه، لأجل أن يعني يعطيه بعض التعليمات والتوجيهات التي لا تقلل ولا تضر من سلوك هذا الإنسان في هذه الحالة، حتى ننمي الصحة النفسية الإيجابية لدى المراهق.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للدكتور فاضل على مشاركته في هذا اللقاء. ولما كانت هذه الصداقات هي محل تعبئة لأسرار المراهقين، يشعر هؤلاء بالتهديد حينما تتهشم هذه العلائق خوفا من نشر أسرارهم التي يخفونها عن الآخرين، وقد يخضعون لابتزاز هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب أصدقاء لهم، وتبدأ عملية المزايدة التي هي غالبا ما تكون مزايدة يمتص فيها الآخرون أموال المراهق ويجعلونه تحت التهديد المستمر. في هذه المرحلة هناك حالة من التقليد للآخر، تزداد هذه الحالة عند الإناث والذكور، يحاول المراهقون تقليد الآخرين في الزي والحركة والتصرفات، وربما في العقيدة أيضا إذا كانت العقيدة الأصلية غير مستحكمة. ومثلا ترى البنات يعجبن بالفتاة الأنيقة التي تحاكي الموضة، يحاولن تقليدها، بينما الذكور يقلدون أصدقائهم في إظهار السيطرة والقدرة وتقليد الملابس والحركات. وقد تبقى السلوكيات المتعلمة خلال هذه الفترة مدى الحياة، ويصبح من الصعوبة تغييرها. وهذه بعض السمات وليست كلها حول الصداقة في مرحلة المراهقة. فما الذي يجب أن يفعله الآباء والأمهات كي ينقذوا أبنائهم من الانحراف أو الانقياد المهلك؟ هذا الأمر يتطلب عدة مهارات، منها تقوية العلاقة بين المراهقين والآباء والأمهات، تغيير الأجواء الموجودة في الأسرة إلى أجواء محببة للمراهقين، إشاعة روح الحوار بين الطرفين، عدم التجسس على الأبناء كي لا يفقدوا ثقتهم بأسرهم بل مراقبتهم عن بعد، اتباع أسلوب التوجيه غير المباشر مع المراهقين، توفير الحاجات الأساسية للمراهقين. فإشباع هذه الحاجات داخل الأسرة يقلل من شعورهم بالنقص أمام الآخرين، إشعار المراهقين بأنهم مستقلون ولهم كيانهم واستشارتهم في شؤون عامة في الأسرة. نتابع مع هذه الفقرة.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم أينما كنتم. تقول الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية الأستاذة كفاح الحداد إن واحدة من مزايا الصداقات في مرحلة المراهقة أنها تكون غير ثابتة وتكون متحركة بين المد والجزر، ولهذا لا تدوم طويلا وسرعان ما تتصدع لأسباب غير منطقية أو غير مقبولة. ومن البديهي أن التأسيس العاطفي الخاطئ يمهد لانكسار عاطفي مؤلم، ولهذا يصاب المراهق والمراهقة بحالة من الإحباط الشديد والانكسار النفسي المؤلم عند تصدع العلاقة، وقد تبقى الآثار مدى الحياة، فيصبح الفرد انطوائيا انعزاليا، ويرى أن هذا هو الحل الوحيد لتجنب انكسار الصداقات. وطبعا صداقات المراهقة هي في الأصل مستودع أسرار، فهؤلاء المراهقون ينقلون لأصدقائهم كل أسرارهم حتى فيما يتعلق بشؤون الأسرة أو علاقاتهم العاطفية إلى غير ذلك، وهم ينظرون أيضا إلى هذا المستودع على أنه مكتب لحل مشكلاتهم، فينتظرون الحلول من أناس يشابهونهم في العمر والمرحلة، أي ينتظرون حلولا ناقصة أو مبتورة، وهذه الحلول قد تؤدي إلى نتائج أكثر سلبية على المراهقين أنفسهم. فالحالة الانفعالية لهذه الصداقات طاغية وغارقة في العواطف وفي إبداء مشاعر العواطف والحب تجاه الآخر، وهناك تعصب للصديق ورغبة في الاستئثار به والقضاء معه وقتا طويلا، وهو ينظر إلى صديقه على أنه ملكه الخاص، ولهذا يتأثر إذا ما أبدى الصديق تعاطفا مع آخر، فهو يتصور أن حياته بلا هذا الصديق قد تعني الموت، وقد تزداد الحالة سوءا إذا كان المراهق يشعر بعقدة الحقارة ويجد في صديقه منجا له من العقدة، أو قد يكون ضعيف الشخصية فيقع في طاعة عمياء ولكنها خطيرة. وقد تكون الصداقة مع من هم أكبر سنا كالأستاذ والمعلمة، حيث يبحث المراهقون من خلال هذه الشخصيات عن الإشباع العاطفي الذي يشعرون أنهم محرومون منه داخل الأسرة.
نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور وسيم عطار الكاتب والباحث التربوي والاجتماعي من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتور وسيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات.
أسعد الله أوقاتكم. دكتور وسيم، ما أهمية اختيار الصديق بشكل عام في طبعا في مرحلة المراهقة؟ ربما هذا الأمر يحتاج إلى يعني حساسية أكثر. كيف يؤثر الأصدقاء على اختيار واكتساب السلوك للفرد؟
بالطبع تأثير الصداقة على المراهقين يعني هو من الأمور التي تم التطرق إليه بشكل كبير، لكن ما يمكن الاستفادة منه في هذا الوقت القصير هي الحديث عن هذا الموضوع من زاوية تلبية الحاجات. هناك حاجات إنسانية ضرورية يجب تلبيتها، هذه الحاجات يمكن للأهل، يمكن للمجتمع، يمكن للأصدقاء أن تنميها بشكل سليم أو بشكل خاطئ. وهذه الحاجات بشكل سريع هي الحاجة إلى الاستقلالية، الحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى الكفاءة. هذه الحاجات إن تم تنميتها بشكل صحيح فإذا سوف ينمو الشخص بشكل سليم، سوف تتكون شخصية سليمة، وسوف تصدر عنه سلوكات متوافقة مع المجتمع وسلوكات تجعله يتطور ويكتسب المهارات المختلفة. الصديق سيكون له دور، خاصة للأسف بشكل سلبي إن كانت هذه الحاجات لم تتم تلبيتها بشكل سليم على مستوى الأسرة والمدرسة، لأن المراهق سوف يشعر بالانتماء إلى هذا الصديق أو إلى الحلقة التي يتكون منها هذا الصديق، هناك قيم مختلفة قد تكون مختلفة عن الأسرة، فبالتالي التأثير يبدأ من هذه النقطة ومن هذا الأمر، وبالتالي يجعل السلوك في بعض الأحيان يتطور بشكل للأسف سلبي. فهذه النقطة يجب أن تكون هي البداية لكي نفهم تأثير الصداقة الحساس في مرحلة حساسة مثل مرحلة المراهقة.
طيب، ما تأكيدات الشريعة الإسلامية في اختيار الصديق؟ لماذا يوجد اهتمام بهذا الشأن؟
أيضا هذا الفهم الذي تحدثنا عنه يمكن أن يساعدنا على تفسير بعض الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت، من عندما يتحدث الرسول في بشكل واضح عن الإنسان الخليل، هذا الخليل الذي سوف يحشر معه الإنسان يوم القيامة. فبالتالي كيف يمكن أن نحشر مع شخص هو الخليل بمعنى الصديق؟ لأننا من المفترض إن كنا أصدقاء فإننا سوف نكتسب، سوف نكون متوافقين في القيم، سوف نكون متوافقين بالسلوك المتعلق بهذه القيم. وبالتالي عندما يكون قيم هذا الفرد هي قيم إيجابية متوافقة مع الأشياء التي يؤمن بها المجتمع، فبالتالي سوف يكون سلوكنا مقبولا، وبالتالي سوف نكون يوم القيامة في مكان محدد، أو والعكس سوف يكون صحيحا. تأثير الأشخاص على الآخرين، تأثير الأشخاص على الإنسان، أفراد الذين يشعر أنهم جزء منهم، لا يشعر بالراحة بالتعامل معهم، لا يستطيع أن يكون سلوكه مخالفا لهم، لأن كانت إذا كان سلوكه مخالفا لهم فإنه لن يكون جزءا من هذه المجموعة، سوف يكون خارجها. بالتالي في بعض الأحيان يكون هذا السلوك نوع من الضغط على الفرد، خاصة المراهق حينما لا يكون قادرا على مقاومة هذا الأمر. بالتالي الشريعة والحديث الشريفة تتحدث عن هذا التأثير بشكل كبير، وعن مدى أهميته في التأثير على القرارات التي تصدر على الإنسان، على القيم التي سوف يؤمن بها، التي في بعض الأحيان قد تكون للأسف مخالفة لما تربى عليه أو لما هو سائد في مجتمعه. والآن في الظروف التي نعيشها والانفتاح على المجتمعات الأخرى سوف يكون هذا الأمر حساسا بشكل كبير.
نعم. طيب دكتور، لماذا نكتسب ونختار سلوكا معينا من أصدقائنا؟ لماذا يتأثر سلوكنا وعاداتنا بعادات وسلوك الأصدقاء؟ هل وقع ذلك على المراهق أكثر؟
هذا السؤال مهم جدا، وهذا السؤال
تفضل. نعم نسمعكم دكتور.
هذا السؤال مهم جدا ويحتاج إلى حلقات، ولكن نعم. إذا رجعنا إلى النقطة الحاجات هذه سوف تساعدنا، لأن تلبية هذه الحاجات سوف تنعكس على السلوك الذي سوف يصدر عنا. إذا كانت هذه الحاجات تم تلبيتها بشكل سليم، فإذا هناك نوع معين من السلوك سوف يصدر عن هذا الإنسان الذي تكون هذا النوع من الحاجات تتم تلبيتها بشكل سليم، والعكس أيضا عندما لا تكون هذه الحاجات تتم تلبيتها بشكل سليم فإذا سوف تنعكس سلوكا محددا على الفرد، لأن هذا الفرد سوف يسعى إلى تحقيق هذه الحاجات بشكل أو بآخر. البيئة التي يعيش فيها أيضا هي سوف تكون مؤثرة من خلال تلبيتها لهذه الحاجات. إذا كان لا يشعر بالانتماء داخل أسرته، إذا عليه أن يفتش عن الانتماء ضمن مجموعة خارج الأسرة. بالتالي المراهق في هذه المرحلة سوف يشعر أن الأصدقاء هم أكثر شعورا، أنهم يفهمونه أكثر من الأهل مثلا على سبيل المثال، وبالتالي سوف يحاول أن يقلد سلوك هذه المجموعة التي ينتمي إليها، وإن كانت سلوك هذه المجموعة سيئا فإذن سوف يقوم بهذا السلوك السيء. أو إذا كان ضمن مجموعة بالعكس، مجموعة مثلا هدفها أن تقوم بمشاريع طيبة على مستوى المجتمع المحلي، إذن سوف يقوم بنفس السلوك هذه المجموعة التي سوف ينتمي إليها. فإذن عامل مؤثر في السلوك هو سلوك المجموعة التي ينتمي إليها الفرد، هذا من العوامل المؤثرة والتي سوف تنعكس على أداء هذا الفرد. في هذا الأمر الشاب أو المراهق في هذه المرحلة مهم جدا أن نعرف من هم هؤلاء الأصدقاء، وما هي ما هو السلوكات التي تصدر عن هذا النوع من الأصدقاء.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، عندما يكتسب المراهق سلوكا ويهجر آخر، أو أحيانا يكتسب صديقا ويهجر آخر. هناك من يعتقد بأن هذا ربما يكون أو يخشى من أن يحسب عليه على أنه ضعف في شخصيته. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
فكرة الضعف في الشخصية يعني لا يمكن حديث عنها بهذه الطريقة. موضوع العلاقات الإنسانية هي علاقات متنوعة. قد الإنسان ينشئ صداقة مع فرد ما، ولكن هذه الصداقة لا تستمر. عدم استمراريتها لا يعني ضعفا في الشخصية، ولكن يعني أن لا يوجد هناك مثلا قواسم مشتركة. هناك مثلا شخص ربما عارف شيئا معينا عن سلوك لا يقبله، بالتالي عدم الاستمرارية ليست بحد ذاتها هي المشكلة. المشكلة تنبع هي في نوعية العلاقة نفسها. ما هي نوعيتها؟ ما تأثير هذه العلاقة على الفرد نفسه؟ فكان لها تأثير إيجابي هذا شيء طيب، عندما لا يكون هناك التأثير الإيجابي فإذن هي هذه المشكلة الأساسية. بعض الأشخاص لديهم مشكلات في إنشاء صداقة، علاقة مع الآخر، لا يستطيعون. هذه حالة مختلفة، هذه حالة تحتاج إلى بحث آخر، لأن هناك أسباب تجعل الشخص لا يستطيع أن ينشئ صداقات، مشاكل معينة.
نعم.
دعنا نتحدث عنها نوع من الفروقات الفردية. فإذا الفروقات الفردية في إنشاء العلاقات هي مشاكل متعددة لها جذور مختلفة، ولا يسع المجال للحديث عنها في هذه المجال.
طيب، يعني سؤال آخر، أنه كيف يجب أن تكون المراقبة والإشراف من قبل الوالدين في هذه المرحلة، حتى يعني لا يعتبره المراهق تدخل مباشر منهم في خصوصياته وما إلى ذلك؟
صحيح، هذا سؤال مهم. الأهل هم بحاجة أن يعرفوا الأصدقاء الذين يختلط بهم ابنهم. من الأفكار السهلة والتي تكون أيضا فيها نوع من الرقي، يتم دعوة هؤلاء الأصدقاء إلى المنزل، إلى تناول الطعام، إلى المشاركة في مناسبات معينة. من المهم أن يشعر أصدقاء المراهق أنهم مقبولون بالنسبة للأهل. بالتالي هذه الوسيلة لكي يعرف الأهل هؤلاء الأصدقاء عن قرب، يعرفوا كيف يتفاعلون، ما هي السلوكيات التي تصدر عنهم بشكل عفوي وليس بشكل كأنهم يتجسسون عليهم. فهذه سياق طبيعي جدا يمكن للأفراد الأهل وأصدقاء المراهق أن يتفاعلوا بما بينهم بشكل إيجابي. هذا سوف يترك تأثير إيجابيا على العلاقة ما بين الأصدقاء والمراهق إن كانت هذه العلاقة سليمة، لأنهم سيعرفون أنهم أيضا هم مقبولون، وليس فقط المراهق هو أيضا مقبول من قبل أهلي. إذا من المشاكل التي يجب أن تفت إليها الأهل إلى أي مدى المراهق يشعر أنه مقبول من قبل الأهل، خاصة حينما تكون هناك سلوكات قد تصدر عن المراهق، سلوكات لا يمكن للأهل أن يقبلوها. هذا السلوك غير المقبول لا يعني أن يتم رفض هذا المراهق كليا، فإذا لا يجب الخلط بين هذه الأمور. فإذا هذه فرصة لكي يعرف الأهل ابنهم من خلال أصدقائه. يجب أن يلتفت أيضا لنوعية العلاقة، هل سلوك ابنهم مختلف عن السلوك الذي يتفاعل فيه معهم كأهل؟ هذه من القضايا الأساسية التي يجب أن يلتفت إليها، لأنه في حال كون ذلك فهذا يعني أن هناك مشكلة في التعامل بين الأهل والمراهق، لأن دائما السلوك مرتبط أيضا هو جزء من التفاعل، هو يعتمد على طرفين وليس هو يعتمد على فقط على أن الفرد واحد. إذا كان سلوك المراهق مثلا سلبيا، هذا لا يعني أنه فقط هذه مشكلة المراهق، لأن هذا السلوك السلبي قد يكون ردة فعل تجاه البيئة التي هو موجود فيها، خاصة إذا كان هناك مشكلة في تعامل الأهل مع هذا المراهق. هذه هي فرصة مهمة يجب أن نستفيد منها الأهل لكي يتفاعلوا بشكل أكبر، يعرفوا ماذا يحصل مع ابنهم خارج بيئة المنزل، يعرفوا معلومات قد غائبة عنهم، وبالتالي هذه الفرصة لتفاعل أيضا سيمكن أن يكون إيجابيا ويبنى عليه في المستقبل.
طيب، إذا كانت صداقات المراهق على حساب الأسرة وخارج عن نطاقها وضوابطها، ما الحل؟ ماذا يجب فعله؟
هذا يعتمد على نوعية العلاقة التي هي قائمة بين الأهل والمراهق. للأسف في بعض الأحيان تكون العلاقة سيئة، وبالتالي موضوع تصحيح هذه العلاقة للأسف قد يكون قد فات أوانه، أو يحتاج إلى بذل جهد كبير، أو إلى تدخل عناصر خارجية في معالجين أو طرف آخر. إذا التصحيح هو الحقيقة يجب أن يكون عمل وقائي، وقائي بمعنى أن نبني علاقة سليمة مع طفلنا منذ الولادة، منذ البداية، منذ مجيء هذا الطفل إلى هذا العالم، يعني بهذه الدرجة. أما نوعية العلاقة بين الأم وطفلها هي التي سوف تكون أساس لعلاقة إيجابية مع المراهق في المستقبل. وبالتالي هناك خطوات يجب الأهل أن يقوموا بها قبل الوصول إلى مرحلة المراهقة. إذا وصلنا إلى مرحلة المراهقة وكان هناك سلوكات غير مقبولة، فبالتالي هناك مشاكل متعددة، هناك أسباب مختلفة، جزء منها نوعية العلاقة ما بين الأهل والمراهق، جزء منها البيئة التي المراهق موجود فيها، جزء آخر هو متعلق بالفروقات كما ذكرنا، فروقات فردية، هناك مشكلات نفسية قد تجعل العلاقة مع المراهق صعبة، التعامل معه صعب، ويؤدي في بعض الأحيان إلى سلوكات غير مقبولة وإلى مشاكل كبيرة. إذن هناك عوامل مختلفة سوف تؤثر على هذا العمل، يجب أن يتم تناولها بالتفصيل، وكما قلنا اللجوء إلى المختص الذي سوف يساعد الأهل في التعامل مع مثل هذه العقبات. هذا الأمر لا يمكن نتحدث عن وصفة جاهزة يمكن أن تنطلق على كل الحالات، لأن هناك تنوع كبير في التحديات أو المشكلات التي يمكن أن يواجهها المراهق، وكما قلنا إلى نوعية العلاقة ما بين الأهل والمراهق. إذا هذا هو من القضايا الأساسية التي يجب أن يتثقف الأهل حولها، أن يحاولوا أن يتعلموا أكثر عن كيفية التعامل مع المراهق، خاصة المراهقين الذين يعانون من تحديات مختلفة على صعيد الدراسة، على صعيد كما قلنا مشكلات متعلقة بالفروقات الفردية التي أي سوف تترك تأثيرا على طريقة التعامل معه وعلى كيفية حل المشكلات التي يمكن أن تواجه مثل هؤلاء الأفراد.
نعم، شكرا لك دكتور وسيم عطار الكاتب والباحث التربوي والاجتماعي من لبنان.
إشارات تربوية. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل في هذه الفقرة. هناك تفاوت بين الجنسين في مسألة الصداقة في مرحلة المراهقة، فمن ناحية يكون الذكور أقل تأثراً بأصدقائهم، في حين أن البنت شديدة التأثر بالصديقات، وربما يعود السبب إلى نمط التربية الموجودة التي تعطي للولد الذكر الكثير من الاعتبار والتقدير، يقابله تعزيز الشعور بالحقارة وكره الأنوثة لدى البنت، كما أن إقناع الآباء للأبناء بخطأ الصداقة متفاوت، فالبنت تنظر إلى صديقتها على أنها محور أساسي في حياتها، في حين أن الولد الذكر يميل إلى إظهار شخصيته أمام صديقه، كما أن الأسر عادة ما تشن الرقابة الشديدة على البنت ويجعلونها خاضعة لمقاساتهم، الأمر الذي يجعل الفتاة تبحث عن الحرية مع الصديقة، في حين أن الولد الذكر يفرض نفسه حتى لو كان مخطئا على أسرته وله حريته، كما أن صداقة الفتيات
تتخللها كلمات مثل سأنتحر من دون فلانة أو سأموت إذا لم أرها لازدياد الشد العاطفي. وعموما تشن العواطف هجومها منذ سن 11 إلى 17 عاما، وتكون هي القائد الموجه لجيوش العقل والإرادة والفكر وغيره. ولأن البنات أكثر تأثرا بالدين وهن يحترمن العادات والتقاليد حفاظا على السمعة التي تتيح لهن زواجا جيدا، فهن أقل خطأ وانحرافا من الذكور الذين يتمردون على العادات والقيم والذين يعصف بهم الإعلام القاسي في دوائر الرغبة الجنسية الطاغية مع عدم وجود الإشباع السليم. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
ونستمع إلى مساهمتين، الأولى من محمد البزاز من البحرين والثانية من أم مهدي من العراق.
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ثم تحياتي إلى إذاعة طهران والقائمين عليها. وأما مشاركتي في الواقع، يجب على الآباء والأمهات التركيز جيدا والانتباه لصداقات المراهقين، لأنه من الخطأ الفادح والكبير أننا نترك أبناءنا وأطفالنا دون مراقبة ودون مراقبة أصدقائهم ولا سيما المراهقين منهم، وذلك لأن مرحلة المراهقة خطيرة وحساسة جدا. وفي الواقع بأن هذه المرحلة تحتاج إلى رعاية خاصة من قبل الأبوين، وهنا يجب على الأسرة التدخل في هذا الأمر، لأنه تأثير الصديق وخاصة إذا كان الصديق سيئا ومنحرفا فهذا يؤثر على مستقبل المراهق، وبالتالي تكون النتيجة كارثية وسلبية. وكم من الأبناء والأولاد انحرفوا وذهبوا إلى المخدرات وبالتالي إلى الجحيم والعياذ بالله. وأرجو من الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وشبابنا من أصدقاء السوء ومن هذه الآفات التي تفتك بالمجتمع. مع تحيات الخطيب الحسيني محمد البزاز أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على الوالدين أن ينتبهوا ويركزوا على صداقة أبنائهم خاصة المراهقين منهم، لأن للصديق أثر بالغ كثير في حياة الصديق وتكييفه فكريا وأخلاقيا، لأنه الطبع يسرق ويتأثر ويتفاعل مع القرناء والأخلاء. فمن أجل ذلك كان التجاوب والتجاذب قويا بين الأصدقاء، فمن كانت صفاته صالحا إن كان الصديق صالحا فكان رائد خير وداعية للهدى والصلاح، وأما إذا كان الصديق فاسدا فهو رائد شر وداعية للضلال والفساد. لذلك على الآباء أن ينتبهوا لصداقات أبنائهم، وأن إذا كان صديقا وهم يختارون لهم الأصدقاء المساجد أصدقاء الخير والفلاح، وإذا كان عندهم صديق سوء عليهم أن ينصحوهم بأن يتركوا هذا الصديق، لأنه يأخذ من صفاته ويتجاذب معه، كما أن العدوى من الصديق الفاسد أسرع وأكثر نعوذ بالله. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يحفظ الأبناء وجميع المؤمنين والمؤمنات ويحفظ الشباب خاصة في هذه الأجواء التي نعيشها. والسلام عليكم. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
نعم، ونقول آمين لدعاء أم مهدي من العراق، ونختم بدعائها ومساهمتها هذا اللقاء، شاكرين لها هذه المشاركة ونشكركم أيضا على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.